أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند كتاب الصيام من بلوغ المرام. تفضل يا شيخنا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. كتاب الصيام، حديث أبو هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. متفق عليه.
عن قوله: كتاب الصيام. الصيام كما هو معلوم لغة الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. وفي الشرع يقولون هو إمساك بنية عن أشياء، إمساك بنية، والنية فيه شرط. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، أشياء مخصوصة في زمن معين، أشياء مخصوصة، وهي المفسدات التي إن فعلها الإنسان فسد صومه في زمن معين. طبعا هو رمضان، وفي رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص اللي هو المكلف البالغ العاقل، غير الايه، غير الحائض والنفساء. افتتح بحديث أبي هريرة، وهو حديث متفق عليه، وفيه النهي لمن لا عادة له عن تقديم رمضان بصيام يوم أو يومين. فقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، أي من عادته الصيام، ولا يفطر إذا جاء رمضان، فلا بأس أن يواصل الصيام. نعم.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
هذا الحديث فيه النهي عن صيام يوم يوم الشك، وهيأتي الآن في الأخبار التي تلي هذا أخبار ابن عمر تحديد يوم الشك عند الحنابلة. فيوم الشك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، حتى عده البعض من الكبائر، وإن كان لا يصل إلى هذا الحد. وهذا الخبر خبر ثابت صحيح ممن صححه، هو نقل هنا عن ابن خزيمة وابن حبان، أي لإخراجهما الحديث في صحيحيهما. وأيضا صححه الإمام الدارقطني والحاكم والعراقي وابن عبد البر وغيرهم، فهو حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور تعليقا في صحيح الإمام البخاري. إذن هذا الحديث محمول عند الحنابلة إذا لم يكن ثم غيم. فإذا كان ثم غيم فحينها لا يسمى هذا يوم ليه؟ يوم الشك، كما سوف نفصله الآن في حديث ابن عمر. اقرأ يا شيخ.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإذا غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإذا أغمي عليكم فاقدروا له 30. والبخاري: في حديث أبي هريرة فأكملوا العدة 30. ولو في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30.
طيب، هذه الأخبار، طبعا الخبر الأول متفق عليه، وأغلب هذه الأحاديث في البخاري أو في البخاري ومسلم. نريد الآن أن نبين أفهام العلماء في هذا الحديث بالنسبة إلى حديث ابن عمر، أو بالنسبة للمسألة ابتداء. هناك حالتان لرؤية الهلال. الحالة الأولى أن يأتي علينا يوم أو ليلة 30، ويكون الجو صحو، يكون الجو صحو، فحينها يكون 30 من شعبان ويكون الجو صحو ولم نرى هلالا، فالليلة هذه تكون هي ليلة 30 من شعبان. ومن صام في اليوم الذي يليه فهذا يوم شك، يحرم أن يصومه الإنسان. وهذا عند الحنابلة أيضا موافقة لأغلب العلماء أو لكل العلماء. الحالة الثانية أن أن لا يرى الهلال في ليلة الإيه؟ في ليلة 30 من شعبان، ولكن يكون حال دونه شيء، يكون ثم غيم أو قطر وهو الغبار أو نحو ذلك، أمطار أي شيء يمنع رؤية الإيه؟ رؤية الهلال. فحينها الحنابلة وهو معتمد المذهب يقولون يصام هذا اليوم، إيه؟ لابد أن يصام احتياطا. وطبعا ظاهر الرواية والروايات التي ساقها الحافظ، لأن الحافظ شافعي وهذه الروايات تخدم المذهب الإيه؟ مذهب الجمهور، لكن هناك روايات أخرى وهناك تفصيل آخر عند الحنابلة. فهذا الخبر يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له. طيب فقدروا له يفهمها الحنابلة أي ضيقوا له، أو نعم يفهمون فقدروا له أي ضيقوا له. في مسلم فإن غم عليكم فقدروا له 30، هذه تخدم مذهب من؟ مذهب الجمهور. وقوله هو للبخاري فأكملوا العدة 30، والرواية الأخيرة فأكملوا عدة شعبان 30. يبقى ظاهر الروايات أن إذا كان ثم غيم في ليلة 30 فماذا علينا بظاهر هذه الروايات؟ أن يكون اليوم الذي يليه من شعبان متمما لشعبان، وأننا نجعل شعبان 30 إيه؟ 30 يوما، ولا نصوم الغد من رمضان كما يقول الحنابلة، وهذا من مفردات المذهب. طب لماذا يذهب الحنابلة إلى هذا المعنى؟ يذهبون إلى هذا المعنى لتفسير الصحابي. فابن عمر نفسه لما روى هذا الحديث وهو إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له، يقول نافع فابن عمر كان إذا جاءت ليلة 30 ولم يحل بين القمر حائل أصبح مفطرا، وإذا حال دونه غيم أو قطر أصبح صائما. هذا تفسير من؟ تفسير ابن عمر، وعليه فهم الحديث وعليه عمل الحنابلة. ثم نظروا في هذه الروايات فوجدوا روايات أبو هريرة نفسه التي فيها هذه الزيادة 30، فوجدوا أن من رواها اللفظ الصحيح لروايتها بعدم ذكر الثلاثين، وإنما فأكملوا فقط، وهذه هي الرواية الصحيحة التي رواها عن أبي هريرة فيما أذكر سعيد وفيما أذكر أبو سلمة ابن عبد الرحمن إن لم تخن الذاكرة. فهذا هو الصحيح في رواية هذا الخبر. وأما من روى الثلاثين فإنهم يتكلمون في هذه الزيادة. هذا منحى مذهب مذهب الحنابلة. وعندنا رواية أخرى توافق الجمهور على أن حتى لو في ليلة الثلاثين كان ثم غيم أو قطر فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. وهذه الرواية اختارها ابن مفلح وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الخطاب الكلوذاني وابن عقيل فيما أذكر وغيرهم من العلماء عملا بظاهر هذه الروايات. فلا إشكال، هذا فهم علماء المذهب لمثل هذا الحديث. كما ترى لا تتعجل في اتهام المذاهب الفقهية بأنها تخالف الأدلة ونحو ذلك. في الأصل أنهم يطلعون على كل هذا، لكن لهم توجيهات ولهم فهم لمثل هذه البراهين. فالحنابلة لم يعملوا بخلاف هذه الأحاديث، بل لهم فهم لهذه الأخبار، والفهم هذا مسبوق من أحمد، مسبوق هو فهم ابن عمر نفسه للنص الذي رواه هو بنفسه، وهذا أفضل التفسيرات للسنة. أن يفسرها طبعا السنة، إذا فسرتها السنة فهذا جيد، وإن فسرها الصحابة هذا أجود، هذا أيضا جيد، وإذا فسرها التابعين وتابع التابعين يكون هذا يعني جيد جدا. وإذا قرأنا الكتب السلف وكتب السنن ونحو ذلك تجد أن العلماء ربما ساقوا بعض روايات الأحاديث تفسيرا لهذه الأخبار، تفسيرا يقولون قال مالك كذا أو قال الزهري كذا أو فسرها فلان بكذا، قال فلان معنى هذه الكلمة إلى آخره. فهذه أفهام العلماء لمثل هذه الأحاديث وكلها ثابتة صحيحة، لكن تكلموا في لفظة الثلاثين. وعن ابن عمر
قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
وعن ابن عباس
رضي الله عنهما أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ رسول الله. قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
الحديث الأول وحديث ابن عمر هذا خبر مقبول قبله الدارقطني وعبد الحق الإشبيلي وابن الملقن والحافظ ابن حجر وأيضا الإمام الشوكاني من المتأخرين وغيرهم. والحديث الثاني حديث ابن عباس، هذا يعني رجح النساء أنه مرسل، الصواب إرسال، وكذلك قال صاحبه أو ضعفه أيضا صاحبه فتح الغفار والشيخ الألباني وغيرهما، فهو حديث لا يسمى. الحديث أو الفقه فيهما عن رؤية الهلال، كيف تثبت رؤية الهلال؟ فرؤية الهلال تثبت برؤية عدل واحد، هذا عدل حتى لو كان أنثى أو كان عبد، فكلامهما أيضا مقبول في ثبوت الشهر. شهر المحرم طبعا شهر شعبان يكون في تثبت الرؤية بعدل، برؤية عدل واحد فقط يثبت دخول رمضان. وأما في شهر المحرم فلا بد من رجلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهدا شاهدان فصوموا وأفطروا. وبعض الناس عمم هذا الحكم فجعله في كل الأشهر واستثنى من هذا شهر رمضان، يعني عملا بالحيطة حتى يعملون بالحيطة. فحديث ابن عمر ثابت وحديث ابن عباس هذا فيه ضعف.
قال عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم.
هذا الخبر خبر حفصة وخبر أم المؤمنين عائشة، الفقه فيهما في قضية النية، وعندنا في المذهب لابد من تعيين النية من الليل، لابد من تبييت النية من الليل في صوم رمضان وفي قضائه وفي النذر وفي الكفارات، هذه الأربع لابد أن يبيت الإنسان النية في صيامهم. وهذا التبييت لابد أن يكون لكل يوم، فلكل يوم نيته، ولا يشترط عندنا نية الفرض، يعني تنوي صيام رمضان فقط، أما نية صيام رمضان وأنه فرض فهذا غير واجب. هذا بالنسبة لحديث حديث حفصة وما فيه. وحديث حفصة حقيقة قال البخاري فيه اضطراب، هذا الخبر فيه اضطراب، والصحيح أنه موقوف، صحيح أنه موقوف. وهذا القول أيضا رجحه أبو حاتم الرازي وكذلك من المتأخرين ابن عبد الهادي وابن كثير وغيرهم، يقولون هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه، لكن عندنا لما ذكرته أدلة أخرى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وأن النية هذه لابد أن تسبق العمل، وأن كل يوم عبادة من العبادات، فهذه أربعة أشياء يستدل بها على تعيين النية قبيل العمل، كما أن الصلاة لا يصلح أن تدخل فيها ثم بعد ذلك في وسطها تنوي، لابد أن تسبق النية العمل، وهذا شيء معروف في العبادات التي من شرطها النية، فالنية شرط لسائر العمل، لابد من نية في هذه العبادات، والنية لابد أن تسبق العبادة الواجبة. وأما بالنسبة إلى النوافل العلماء لما نظروا إلى خبر عائشة المذهب عندنا أنه يصح إنشاء نية الصيام من النهار حتى ولو بعد الزوال، هذا المذهب عندنا، حتى ولو بعد بعد الزوال، وتحسب نية أجر الصيام، يحسب أجر الصيام من حين النية، من حين النية لك أجرك، والعبادة صحيحة حتى لو قبيل المغرب نوى الإنسان الصيام ولم يأتي مفسدا من المفسدات، عندنا هذا صيام صحيح، لكنه أجر على هذه هذا الوقت فقط، هذا المأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والخبر قلنا الخبر السابق لمن لم يدرك الكتاب، البخاري قال فيه اضطرار، وحديث وأيضا قال هذا أبو حاتم الرازي، وممن أعله أيضا ابن عبد الهادي وابن كثير، هذا كلام الناس فيه. حديث سهل يا شيخ.
قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة.
الآن يبتدئ في سنن، في سنن الايه؟ سنن الصيام. فأول شيء ذكره ها هنا تعجيل الايه؟ تعجيل الفطر، وأنه يستحب لك التعجيل، وأن مسألة الوصال وتأخير الإفطار ونحو ذلك هذا خلاف الايه؟ خلاف السنة. وكان الوصال فيه مذهبين بين العلماء معروفين، لكن احنا بنتحدث على الأصل. الأصل أنك إذا أذن المؤذن فإنك يعني تضع شيئا من تمر أو ماء أو نحو ذلك في فيك تنوي به إفطارا. طيب هذا بالنسبة لحديث سهل، وحديث طبعا متفق عليه.
قال وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
هذا الحديث قال عنه الترمذي حسن غريب، وهذه هذا الكلام يدل على أنه لا يقويه، وممن استغربه ابن عدي في الكامل، ابن عدي يقول هذا حديث غريب، وضعف إسناده الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، فهو خبر لا يثبت، ويكفينا حديث سهل.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في الصحور بركة.
متفق عليه. طبعا حديث السحور حديث أنس بن مالك يتحدث فيه عن سنة أخرى وهي تأخير الإيه؟ يبقى الآن عندنا الإفطار لابد أن يعجل، والسحور لابد أن يؤخر، والحديث متفق عليه. حديث سلمان
قال وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على طمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وأعله البيهقي بالوقف وهو الصحيح، أعله الإمام البيهقي بالوقف، وضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وعندنا خبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى فيحسو حسوات من إيه؟ من ماء. وهذا الحديث أصح من إيه؟ من هذا الخبر، صححه عبد الحق الإشبيلي والحافظ ابن حجر وابن حزم وغيرهم، فهو حديث أجود يعني من حديث سلمان ابن عامر الضب. هذا الخبر في عند أبي داود، إن أنا قلته لكم ده حديث لنا ذكرته لنا عند أبي داود وصححه من ذكرت حديث أبي هريرة.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت ويطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه.
وهذا الحديث في الوصال، والآن يبتدئ فيما يكره. فذهب فريق من العلماء إلى أن الوصال مكروه، ومنهم من قال لا ليس بمكروه، إنما يكره لمن لم يقوى على إيه؟ على الوصال. ومنهم من قال يواصل إلى نصف الليل ولا يزيد عن إيه؟ عن هذا، بل إلى نصف الليل فقط، وإذا زاد عن هذا يكون مكروه. هذا مذهب الناس في الوصال. ثم بعد ذلك من الأشياء المكروهة أيضا أو ما ينتهي عنه الصائم الأقوال الفاحشة. قال وعنه يعني عن أبي هريرة
قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
الحديث الثالث صحيح.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان.
طيب هنا هذا الحديث حديث عائشة طبعا عند البخاري ومسلم وفيه أن القبلة علماء المذهب يقولون تكره القبلة لصاحب الشهوة. صاحب الشهوة تكره له القبلة وكذلك مقدمات إليه الجماع وتحرم إذا ظن إنزالا إذا ظن أنه يمني من وراء القبلة أو المباشرة مقدمات الجماع وكذلك المزي ونحو ذلك فحينها يقول هذا يحرم. وبالنسبة يعني نذكر تبعا هنا بالنسبة إلى الخارج من الإنسان في صيامه هذا على قسمين. القسم الأول المني والمني الخارج من الإنسان إما أن يكون لجماع وإما أن يكون استمناء وإما أن يكون من وراء نظر وإما أن يكون من وراء مباشرة يعني مقدمات الجماع. هذه الأربع إذا خرج المني بسببها فإن الصيام يفسد حينها. إذا خرج المني بجماع أو استمناء أو مباشرة أو نظر فحينها يفسد الصيام. وأما إذا خرج عن طريق الاحتلام أو الفكر يعني فكر فأمن من غير مباشرة يد أو نحوه فحينها لا يفسد إيه؟ لا يفسد صيامه. أما الاحتلام فللأحاديث المعروفة وأما الفكر لأن الإنسان رفع عنه محظور الإيه؟ محظور الفكرة. وأما إذا كان الخارج مزي فإذا كان بمباشرة أو استمناء يعني مقدمات الاستمناء باشرة فأمزى أو أراد أن يستمني ثم امتنع فأمزى. هذا في المذهب عن أحمد أنه إيه؟ أنه يفطر بهذا. هذا مفطر من المفطرات عندنا أنه إذا أمزى بسبب المباشرة أو بسبب الاستمناء يعني مقدمات الاستمناء ولم يستمن يبقى هذا يفطر عندنا. وأما إذا كان المزي خرج بسبب النظر أو بسبب الفكر فهذا عندنا لا إيه؟ لا يفطر. هذا لا يفطر إذا كان بسبب نظر أو فكر للمشقة. وهناك رواية عن الإمام هذا معتمد المذهب وهناك رواية عن الإمام بأن المزي بجملته لا إيه؟ لا يفسد الصيام أصلا. المزي بجملته لا يفسد الإيه؟ لا يفسد الصيام وهي يعني رواية من القوة بمكان. هذا ما قيل في الخارج من الإيه؟ من الصائم. وعن ابن عباس
قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري.
هذا عند البخاري هو أصح الإيه؟ أصح الحديثين حديث شداد.
قال وعن شداد بن أوس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان.
طيب وأنس وعن أنس.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت للصائم الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه.
طيب هذه أحاديث الحجامة للصائم. الحجامة عندنا إذا احتجم الإنسان أو حجم فسد صومه لكن فسد صومه بقيود ثلاث. القيد الأول أن يظهر الدم يعني يحتجم ويظهر الدم. فأما إن احتجم حجامة بلا دماء الجافة التي يفعلونها الآن فهذه ليست على شرطنا. ثانيا أن يكون عامدا أن يكون ذاكرا. هذه ثلاثة أشياء. أن يخرج الدم وأن يكون عامدا وأن يكون ذاكرا، فحينها ذاكرا لصومه، فحينها تفسد وإلا لا تفسد. والأمر عندنا تعبدي، ويصححون ما روي في هذا في هذا الباب. الحديث الأول حديث ابن عباس، قلنا هذا فين؟ في البخاري. حديث شداد ابن أوس، هذا الحديث اختلف فيه العلماء على مذهبين، هذا الخبر مختلف فيه على مذهبين بين فحول العلماء، ولا نقول متأخرين وفقط، لا، بين فحول العلماء. فممن قبل هذا الحديث نقلها هنا، صححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، زد عليهم علي بن المديني، وهذا منقول في السنن إليه في السنن الكبرى. وكذلك ممن صححه إسحاق بن راهوية، نقل هذا الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي. وكذلك نقل صاحب التنقيح عن أحمد، وهنا نقل عن أحمد. وكذلك الدارمي، الإمام الدارمي يقبل هذا الحديث، ونقله عنه البيهقي في السنن إليه السنن الكبرى. هؤلاء من قبلوا، وأما من أعلوا فأيضا كبار، منهم ابن معين. ابن معين يقول هذا مضطرب لا نقبله، كما في تنقيح التحقيق نقله عنه. وكذلك من الأئمة الكبار الذين لا يصححون هذا الإمام البخاري، كما جاء في العلل في العلل الكبير. وكذلك أعله الإمام النسائي في السنن الكبرى. يبقى ثم خلاف في قبول حديث شداد ابن أوس، كما يعني كما رأيت هذا ما يقال في هذا الحديث. حديث أنس بن مالك هذا خبر معلول، الإمام الدارقطني قال ورواه الدارقطني وقواه، قال إيه؟ قال لا، معذرة، الإمام الدارقطني لم يعله، بل قال لا أعلم له علة، قال لا أعلم له إيه؟ له علة. وقبله أيضا ابن دقيق العيد، لكن من العلماء أيضا من ينكر هذا الخبر. تنبهوا يا شباب، معرفة الخلاف في الأحاديث هذه مسألة هامة، مسألة هامة، لتعلم من قضى بقبوله ومن قضى برده، لأن ينبني على هذا عمل كثير. فهذا الأمر أمر هام. وكما ذكرت لك أنكره بعض العلماء، منهم ابن تيمية، ابن تيمية ينكر هذا الخبر، وتلميذه ابن عبد الهادي أيضا، وكذلك الذهبي في التنقيح، والحافظ نفسه، الحافظ نفسه المصنف في الفتح يرده، لا يقبل هذا الايه، لا يقبل هذا، لا يقبل هذا الايه، هذا الخبر. يبقى في دلوقتي مذهبين، ابن تيميه وابن عبد الهادي ظاهر الاعلال، يعني بيعل هذا الحديث، لان اصحاب السنن واصحاب الجوامع غفلوا وتركوا هذا الايه، هذا الحديث، هذا سبب اعلال ابن تيميه وابن عبد الهادي من بعده. وكذلك يعني الحافظ ابن حجر يميل الى هذا الايه، الى هذا المنحى. فسبب الإعلال والنكارة أنه حديث هام، فيه قضية هامة مفصلية تفصل، يعني تنهي الخلاف في المسألة، ثم لم يروه أصحاب السنن الأربعة وغيره، وإنما ذكره الإمام الدارقطني. وتعلمون أن سنن الإمام الدارقطني هذا كتاب الفقهاء، فيه من الزوائد وفيه من المتون، وزوائد المتون ما لا يوجد في غيره من الكتب. ولهذا تجد أن الفقهاء يعني يعتنون جدا بسنن الإمام الدارقطني. لماذا؟ فيه بعض الأحاديث التي تسمى عندهم حسان، وزوائد في المتون يستدل بها الفقهاء، تجدها كثيرة. لكن الإمام الدارقطني أيضا يتحدث على هذه الزيادات ونحو ذلك. الإمام الدارقطني جمع الأخبار لا كجمع غيره، جمع الأحاديث ولكن لم يجمعها كجمع غيره، كجمع الأبواب ونحوه، وإنما اعتنى جدا بالروايات والألفاظ التي ثقت بها هذه الأسانيد. فخرج كتابه فيه من الفوائد وفيه من يعني هو كتاب الفقهاء كما يقولون. فالحديث كما ذكرت لك فيها الخلاف الذي سمع، والمذهب أن الحاجم والمحجوم يفسد صومهما بسبب إذا ظهر دم وكان عمدا ذاكرا. حديث عائشة يا شيخ.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح منه شيء.
طيب هذا الحديث، طبعا من اكتحل، من اكتحل بما يصل إلى حلقه فسد صومه. إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه هذا صومه إيه؟ صومه فاسد. حديث عائشة هذا قال التلميذ لا يصح منه شيء، وأيضا يضعفه الشوكاني وصاحب فتح الغفار وأيضا الشيخ ابن عثيمين في شرحه على البلوغ يرى ضعف هذا الخبر، لكن المعنى والتعليل هو في وصول هذا إلى الحلق. حديث أبي هريرة
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. متفق عليه.
والحاكم خلاص، هذا من شرب أو أكل في نهار رمضان، يعني الاسم مرفوع عليه للحاكم.
قال: والحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة.
التنصيص على رمضان هذا فيه نكارة، استنكره ابن عدي وكذلك رده الإمام الدارقطني في السنن، وبعض الناس يرى أن هذا الحديث يوافق الحديث السابق، حديث من نسي، فقبلوه لهذا. ابن الملقن يقبله، وابن دقيق العيد يقبله، وغيرهما. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
وقال البخاري: لا أراه محفوظا. وقال الترمذي: لا يصح أيضا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة، يعني ظاهره أيضا أنه يعله. هذا خبر لا يثبت. المذهب: من استقاء فسد صومه، لأنه لا يسلم أن يبتلع بعض هذه الأشياء.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ قراء الغميم.
قراء الغميم هذا مكان بعد إيه؟ بعد المدينة.
فصام حتى بلغ قراء الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب
فسمى له بعد ذلك
أن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم.
طيب، يبلان المسافر الآن له أن يرخص له الفطر، يجوز له أن يفطر. هذا ما أراده من حديث جابر، وحديث طبعا في مسلم.
قال: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
يبقى الآن من أراد أن يصوم فلا إثم عليه، يعني من أراد، وإنما الرخص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ولما رأى رجلا أنكر عليه هذا. فضابط الإفطار والصيام في السفر لمن قوي، فمن قوي على الصيام في السفر لا بأس أن يفعل، جاز له هذا. ومن ضعف فحينها يكره له الصيام، وعليه حديث ليس من البر الصيام في السفر.
قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
طيب، هذا قال عنه الدارقطني إسناده صحيح، وقبله ابن دقيق العيد في الإمام، وكذلك ابن حزم. الآن الشيخ الكبير إذا أفطر الإنسان لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، فهذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. هذا ما نأخذه من حديث ابن عباس الثابت الصحيح.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكين؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا.
عرق مثل الشنة فيها إيه؟ فيها طمر.
فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه.
لابتيه يعني بين الجبلين، لا يوجد أفقر منا.
أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: ذهب فاطعموا أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
فيه فوائد، منها أن المجامع في نهار رمضان أولا أخذ منه الناس أنه يفسد صومه. الأمر الثاني أن عليه كفارة، وهي الأمر الثالث أنها هي أن يصوم شهرين متتابعين، وإذا صام بالأيام فعليه أن يصوم كم؟ 60 يوم، وإذا صام بالأشهر فجاء الشهر 29 لا بأس، كان صومه إيه؟ صوم صحيح، فعليه الصيام شهرين متتابعين. يسقط التتابع إذا جاء رمضان مثلا ونحو ذلك، يسقط التتابع بهذا. ثم إن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فعليه أن إيه؟ أن إيه؟ إطعام 60، إطعام 60 مسكين. فإن لم يستطع فعليه ها؟ معليش حاجة خلاص، أول حاجة عتق رقبة، ثانيا ها؟ صيام 60، ثم إطعام، هذه الثلاث أشياء. ثم بعد ذلك يسقط عنه إيه؟ يسقط عنه هذا. وفيه أيضا جواز صرف الكفارة لصاحبها إذا كان إيه؟ إذا كان فقيرا لا بأس بهذا. وفيه جواز أن نخرج الزكوات تخرج لفقراء الايه؟ لفقراء المسلمين ممن عليهم كفارة، يدفع عنه الكفارة بسبب هذا. طيب تفضل يا شيخ.
قال: وعن عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي.
يبقى الآن إذا أصبح الإنسان جنب، سواء الآن أجنب قبل الإيه؟ قبل الفجر، ثم جاء عليه الفجر وهو جنب، صيامه صحيح لا إشكال فيه في هذا. يخرج عليه إذا كانت المرأة حائض ثم طهرت قبل الفجر، ثم جاء عليها الفجر وهي لم تغتسل، أيضا يدخل في هذا الإيه؟ في هذا الباب، فصيامها صحيح لا إشكال. وعن عائشة
قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. متفق عليه.
لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، إلا في هذا الاستثناء إذا كان عليه الصيام، سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر، وإلا فلا يصوم عنه. نعم. ثم ابتدأ في التطوع، صيام التطوع نحو ذلك. تفضل يا شيخ.
باب صوم التطوع ما نهي عن صومه. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم.
نعم. يبقى فيه فضل صيام يوم من الأيام التي يستحب الصيام صيامها، يوم عرفة وعاشوراء والاثنين، ضف إليهما الخميس، ثلاثة أيام كما سوف يأتي الآن. حديث أبو أيوب.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
هذا الحديث جاء في بعضه فأتبعه بست، فهم منه البعض أنه أتبعه بست، سواء في شوال أو في غير إيه؟ في غير شوال، لكن هنا قيد فقال من إيه؟ من شوال. هذا الصحيح، يبقى ست هذه. وهل يصوم يقضي رمضان أولا ثم يصوم الست ونحو ذلك؟ على مذهبين، على روايتين، فعليه أن إيه؟ أن يصوم الفريضة أولا ثم يأتي بالصيام الإيه؟ بالصيام الست. فإن لم يدرك فليصوم الست ويقضي بعد ذلك، لحديث عائشة.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم. يبقى هذا فيه فضيلة الصيام.
قال: وعن عائشة
التطوع طبعا.
قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحديث استحباب السرد، أن يسرد الإنسان الصيام بالعشرة أيام والخمسة عشر يوم متتابعة لا إشكال. وفيه أيضا استحباب إكثار الصيام في شهر شعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكسر كإكثاره في شعبان.
قال وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث مختلف في صححه ابن حبان، والحافظ نفسه في التلخيص ينقل إعلاله بالوقف عن أبي زرعة. أنا بزرعة الرازي يقول أن الصواب أنه موقوف، وحتى لو موقوف تفسيره جيد، يعني تفسيره طيب.
قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري، وزاد أبو داود غير رمضان.
لأن رمضان فريضة، أما إن كان صلاة صيام نافلة ونحو ذلك فحينها لابد أن تستأذن الزوج، وإذا علمت رضاه فهذا مثل الاستئذان.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
الآن يبتدئ في الأيام التي نهي عن صيامها، يوم الفطر عيد الفطر ويوم عيد النحر، إجماع في حرمة صومهما، نقله ابن المنذر ونقله الإمام النووي.
قال وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل.
رواه مسلم. أيام التشريق يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، إلا لمن عدم الهدي، يقولون إلا لمن عدم الهدي وهو في الحج، فحينها يجوز له أن يصوم هذه الأيام، وإلا فلا يجوز أن يصوم الإنسان.
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصومن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.
هذا دليل من ذكرت لك الاستثناء اللي أنا ذكرته عن أبي هريرة.
قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. رواه مسلم.
عن أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه.
يكره إفراد الجمعة بالصيام، أن تفرد الجمعة بالصيام أو تفرد بالقيام أو تفرد بعبادة من العبادات، حتى لا تعظم تعظيم النصارى ليوم الأحد عندهم، فلا يتعبدون إلى الله إلا في هذا اليوم، فالمسلمون لا يفعلون مثل هذا.
قال وعن
أبي طبعا الأول في مسلم والثاني متفق عليه لا إشكال.
قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد.
وابن حبان أيضا، وقال ابن عدي غريب، وضعفه ابن القيصراني، يعلون هذا الحديث ويستنكرونه، ولهذا لا يكرهون الصيام بعد النصف من شعبان.
قال وعن الصماء بنت بصر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلي،
يعني أي شيء يضعه في فيه حتى يصير به مفطرا.
قال فليمضغ. رواه الخمسة والرجال ثقات، إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود ومنسوخ،
وأعله ابن الملقن وأعله الإمام الشوكاني، فهو خبر معلول مستنكر، وكان يقول الإمام مالك هذا كذب ويعده أيضا الخبر أبو هريرة لسه قرئين الآن، يقول إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهو هنا قال لا تصوم يوم السبت، هذا مطلق، لا تصوم يوم السبت مطلقا، لا معه الجمعة ولا وحده، فطبعا هذا حديث أبو هريرة أيضا يعله، يبقى يوم السبت هذا إفراده لا يكره في ظاهر السنة، وإن كان علماء المذهب عندنا ينصون على كراهية كراهية إفراد رجب وإفراد الجمعة وكذلك السبت، يعني يعملون بمثل هذا الحديث وإن كان فيه ضعف.
قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
صححه أيضا ابن حبان والمنذري في الترغيب والترهيب، وهذا أيضا يعد لحديث حديث السبت المتقدم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي.
واستنكره أيضا جماعة منهم أبو نعيم صاحب الحلية وابن كثير والإمام النووي وابن الملقن، يستنكرون هذا الحديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نص هكذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لأدلة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومه، وهو مكروه صيام يوم عرفة في عرفة للحاج، هذا مكروه لأنه صاب أن يتقوى على هذه العبادة التي يتعبدها. كويس، فهذا الحديث نصه يعني يعله العلماء لكن معناه ثابت.
قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر.
طبعا صيام الأبد أن يصوم الإنسان حياته بالسنتين والثلاث والأربع، هذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنها، وإن كان بعض السلف فعل هذا وتأول هذه الحديث، فإذا قرأت في تراجم الناس تجد أنه سرد الصيام بالسنتين والثلاث والأربع، بل بالثلاثين سنة والأربعين سنة، لا يفطر إلا يوم عيد أو نحو ذلك، ولهم أفهام لهذه الحديث. باب الاعتكاف.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
هذه فضيلة قيام رمضان. ها؟
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
شد مئزره، متفق عليه. شد مئزره يعني دليل على الاجتهاد في العبادة ونحو ذلك، فكان يجتهد في العشر إلى آخر، وهذا خلاف ما يفعله الناس، لأن بعض الناس يبتدي التهجد من أول من أول يوم أو السنة، هذا خلاف السنة، تفطر همته في العشر.
قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.
إبدا فيه مشروعية الاعتكاف وأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عشر الوسطى، ثم ذلك اعتكف العشر الأخير لما قيل له إن التي تطلب أمامك.
قال وعنها
القدر يعني.
وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه.
طبعا هذا الحديث يخالف ما عليه جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون إن الإنسان يدخل قبل غروب ليلة 21، صحيح؟ وها هنا ظاهر الحديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف، يعني فوت صلى الفجر ثم تدخل معتكف، لا تدخل من المغرب، من صلاة المغرب. شايف حديث ظاهره، اعمل بظاهره. الجمهور لم يعمل بظاهر الحديث، بل قل الأئمة الأربعة، مش الجمهور، هذا متفق عليه أنهم ما عملوا بهذا الخبر، الأئمة الأربعة لم يعملوا به بظاهره، إلا رواية عن أحمد والإمام الأوزاعي عملوا به بظاهر هذا الحديث، وإلا فالعلماء جميعا لا يعملون بظاهره، ثم يفهمون هذا الحديث في قول عائشة ثم دخل معتكفه، يعني انقطع لمعتكفه وانفرض عن الناس، هذا هو الفهم، أنه لما قال إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني انفرض عن الناس بعد الفجر، وأما قبل ذلك كان يصلي معهم ويعافس ويخلط الناس، هذا فهم الجمهور. ثم هم يعملون بأن الإنسان إذا اعتكف العشر فالعشر حقيقتها أن يدخل الإنسان قبيل الإيه؟ قبيل الغروب حتى تحسب له هذه الليلة وهي ليلة 21. وإلا ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عشرا كان اعتكف إيه؟ اعتكف تسعا. هذا فهم الجمهور. ولهذا شوف ظاهر الأحاديث إذا أخذت بالحديث بلا فهم للسلف ضللت وتحيرت وأصبحت لك شذوذات كثيرة إذا لم تضبط السنة بفهم الإيه؟ بفهم السلف الصالح وفهم العلماء. فكل خبر من الأخبار انظر إلى فهم العلماء فيه، هذا هو الفقه وهذا هو الفهم. أما أن تأخذ بظاهرها، أنا لا أخذ بظاهرها وأقول إيه؟ أقول خلاص أنا أدخل بعد الفجر كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر الحديث، لماذا أترك السنة العمل بالسنة تركتم السنة؟ هذا ليس بترك الإيه؟ للسنة، هذا سوء فهم منك. لماذا؟ للسنة، هذا هو الصحيح. طالما للإنسان فهم صحيح للخبر النبوي حينها يعمل إيه؟ يعمل به. أما من فرد بفهم من الأفهام تبقى زيك زي ابن حزم وغيره من العلماء لهم شذوذات إيه؟ كثيرة جدا في باب الفهم. هذا فهم العلماء للايه لهذا الحديث. وعنها
قال وعنها رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي راسه وهو في المسجد فارجله وكان لا
يرجله وكان لا يدخل البيت
وكان لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفا. متفق عليه والله للبخاري.
الان اذا اخرج الانسان بعضه وهو معتكف لا يفسد الصوم، واذا خرج من المعتكف لحاجه ماسة فحينها يجوز لا يفسد اعتكاف. وعنها
وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة
ولا يشهد جنازة
ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره
اللي هو ايه ولا اعتكاف الا بصوم. هذا معلول لعله البيهقي ورده ابن القيم والامام النووي وغيره، هذه اللفظه معلوله، بل الاعتكاف يصح ولا يشترط لصحه الايه الاعتكاف صيام، وهو المذهب مذهب الحنابله. فالانسان لا يعود مريضا، لا ايه لا يشهد جنازه، لا يمس امراه، لا يباشرها، لا يفعل كذا وكذا الى اخره. وزي ما قلت لك ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد ولا بصوم، هذه معلوله عندها البيهقي وابن القيم والنووي، مفهوم. وعن ابن عباس
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
وقال البيهقي في الكبرى تفرد به عبد الله ابن محمد ابن نصر، فهذا الخبر يعني ظاهر الكلام أنه يعله. وكذلك الإمام المزي كما في التنقيح يقول ورفعه وهم، وكذلك رده ابن عبد الهادي في المحرر، والمصنف نفسه الحافظ ابن حجر في الدراية يقول الصواب أنه موقوف، جزم في الدراية الحافظ أنه إيه؟ أنه موقوف. فلا يشترط لصحة الاعتكاف الإيه؟ أن يكون الإنسان صائما، بل يعتكف الإنسان حتى لو كان عنده عذر من خلاله يجوز له أن يفطر في إيه في رمضان، أنه يعتكف في الأيام العادية بلا صيام، هذا صح منه.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري.
ورد هذا الحديث حديث معاوية أيضا ابن عبد الهادي وابن رجب، وبعض العلماء يرى صحته، ولهذا تراهم يجزمون بأنها في 27. وهذا صححه النووي والعين والشوكان يصححون هذا الحديث. كويس، فده دليل على أنها في 27، أو لهذا لا تنكر يعني على الناس إن جزموا. بعض الناس يقول هي إيه هذه هي ليلة القدر، لا إشكال، لكن ينكر عليهم إن اجتهدوا في هذه الليلة وفرطوا في بقية الليل، هذا ينكر. لكن القول بأن 27 لا، هذا نتمناه في كل سنة، ونسأل الله عز وجل أن تكون في هذا اليوم لإقبال الناس كثيرا، فإن الإنسان يحب أن يصيب الناس عبادات وتعبدون إلى الله عز وجل، ولا يكره هذا يعني، ولا يجد في نفسه أنهم يتعبدون في هذا اليوم فقط فيصيبون خيرا ثم يجتهد الناس في البقية، لا, لا لا تجد في نفسك من هذا. فالإنسان يحب أن تصيب الناس إيه؟ أن تصيب هذا الخير، فمن جزم بهذا نرجو، لكن الحديث يعني تكلموا فيه ورجحوا وقفه، وقفه إذن هو قول من الأقوال.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم.
والمنذري أيضا يصححه في الترغيب، وقبله الإمام النووي كما في الأذكار، وابن دقيق العيد في الإلمام، وأيضا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين يقبلون هذا الحديث، وفيه الدعاء. هذا الدعاء يستحب في ليلة الإيه؟ في إن شئت تقول في العشر الأواخر يستحب أن تدعو بهذا.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
طيب، هو ختم بهذا وهو مناسب للبداء بعد ذلك بكتاب الإيه؟ بكتاب الحج. فالإنسان لا يشد الرحل حتى يعتكف في أماكن بعيدة ونحو ذلك، يناسب أيضا باب الإيه؟ باب الاعتكاف. لا تسافر إلى بلدان أخرى تشد الرحل إلى مسجد من المساجد تريد أن تعتكف فيه، وإن كان بعض العلماء يرى جواز هذا إن لم يجد متنفسا في المكان الذي وجد فيه، ومسألة اجتهادية. صلى الله عليه وسلم أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.